إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول ربنا عز وجل في كتابه الكريم: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. وآت ذا القربى حقه، هذا أمر من الله عز وجل بإعطاء القريب حقه، والمراد بالقريب في هذه الآية أقارب الرجل من جهة أبيه ومن جهة أمه، أعمامه وعماته وأخواله وخالاته وأجداده وجداته، يعطيهم حقهم الذي أمر الله به وهو الصلة. فهذا من الحقوق العظيمة الواجبة في هذا الدين، صلة الرحم، إعطاء القريب حقه الذي أمر الله عز وجل به. وقال الله سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. وأمر بالإحسان إلى القريب، وهكذا قال الله عز وجل في شأن بني إسرائيل: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى، أي أمرهم ووصاهم بالإحسان إلى القريب. فحق القريب من الحقوق الواجبة في هذا الدين، وهذه من محاسن الشريعة ومن محاسن دين الإسلام، الأمر بصلة الأرحام. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث عمرو بن عبسة أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بادئ دعوته، جاء إليه وهو بمكة وهو مستخف بدينه وقومه متجرئون عليه، قال: قلت ما أنت؟ قال: أنا نبي. قلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. قلت: بما أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام. وكسر الأوثان وأن يعبد الله لا يشرك به شيئا. قلت من معك على ذلك؟ قال حر وعبد ومعه يومئذ أبو بكر وبلال. الشاهد قوله أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان. وهكذا في حديث ابن عباس في قصة هرقل لما سأل أبا سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بما يأمركم؟ قال يقول اعبدوا الله لا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. متفق عليه. هذا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ورغب فيه ودعا إليه، صلة الرحم، إعطاء القريب حقه. وهكذا فيما رواه الإمام أحمد من حديث أم سلمة في قصة هجرة الصحابة إلى الحبشة لما تقدم جعفر إلى الملك إلى النجاشي قال له أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، يأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله رسولا منا نعرف صدقه ونسبه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى توحيد الله وعبادته، دعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونترك ما كنا نعبد وآباؤنا من الأوثان والحجارة، وأمرنا بصلة الأرحام وحسن الجوار وأداء الأمانة والكف عن المحارم والدماء والكف عن الفواحش والكف عن أكل مال اليتيم، وأمرنا بالصلاة والصيام، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا شريك له، وعدد له أمور الإسلام. فصلة الرحم من محاسن هذا الدين. صلة الرحم علامة على صدق إيمانك. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، فيما رواه الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وهكذا صلة الرحم ثمراتها عظيمة على العبد في الدنيا والآخرة وعلى المجتمعات والأسر، فمن ذلك أنها سبب لزيادة العمر، فالعمر يزيد حقيقة كما أن الرزق يزيد حقيقة إذا توفرت أسباب الزيادة. فمن ذلك ما قاله نبينا صلى الله عليه وسلم في شأن صلة الرحم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. متفق عليه. عن أنس رضي الله عنه: من أحب أن يبسط له في رزقه، أن يوسع له في رزقه ويزاد له في رزقه وينسأ له في أثره، يؤخر له في أجله، كما قال نوح عليه الصلاة والسلام: ويؤخركم إلى أجل مسمى. وهذا بالنسبة لما في أيدي الملك، وأما ما عند الله فإنه سبحانه وتعالى يعلم أن هذا العبد سيصل رحمه أو لا يصل، فلا يتغير. وهكذا عباد الله، يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي خير الدنيا والآخرة. وإن صلة الرحم وحسن الجوار وحسن الخلق لتعمران الديار وتزيدان في الأعمار، أخرجه الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها. صلة الرحم، حسن الخلق، حسن الجوار، تعمران الديار، سبب للسلامة في الأوطان والأمن، سبب لأمان البلاد من الخراب. وهكذا صلة الرحم منافعها عظيمة، ثوابها معجل في هذه الحياة مع ما يدخر للعبد يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام: وإن أعجل الطاعة ثوابا لصلة الرحم، حتى إن أهل البيت الواحد لا يكونوا فجرة فتنمو أموالهم ويكثر عددهم إذا تواصلوا. رواه الإمام الطبراني عن أبي بكرة رضي الله عنه. وحسنه العلامة الألباني رحمه الله. أيها الناس، صلة الرحم وإعطاء القريب حقه من الصلة باب عظيم وطريق موصل إلى جنة الله. يقول ربنا عز وجل في كتابه الكريم: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. جنات عدن تجري من تحتها الأنهار، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤدي الزكاة المكتوبة، وتصل الرحم. متفق عليه عن أبي أيوب رضي الله عنه. فما أعظم هذه العبادة وما أجلها! إن مما يعينك على صلة الرحم أن تستشعر أجرها وثوابها، إن مما يعينك على صلة الرحم أن تحتسب أجرها عند الله، وإذا كنت محتسبا فإنك ستتغاضى عما يحصل من أرحامك من تقصير، ولا تعاملهم بما يعاملك به من الإساءة ومن عدم الصلة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ليس الواصل بالمكافئ، أي ليس الواصل الذي لا يصل رحمه إلا إذا وصلوه، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، إذا لم يصلوه ولم يسألوا عنه وصلهم، هذا هو الواصل حقيقة، كما أخرج الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عمرو. انظروا إلى يوسف ماذا جرى من إخوانه، وإخوانه أرحامه، تآمروا على قتله وضعوه في غيابة الجب، تعرض لأنواع من الفتن وسجن، ثم مكن الله له بعد صبره وما كان عليه من التقوى ومن الإخلاص لله والإحسان، ولما كان آخر الأمر عفى عن إخوانه وتغاضى عما جرى منهم. قال الله عز وجل: فلما دخلوا عليه قالوا: يا أيها العزيز، مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفِ لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا: أئنك لأنت يوسف. قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال: لا تثريب عليكم اليوم، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، عفى عنهم. فهكذا من أراد الفضل فليتغاضى عما يجري من أرحامه من خطأ في جانبه ويحسن إليهم، فإن إحسانه إليهم ربما كان سببا في أن يتحرجوا مما يقعون فيه من الخطأ نحوه ومن الإساءة إليه، وربما كان سببا في صلاحهم وتركهم للقطيعة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لرجل قال له: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. قال: لئن كنت كما قلت لك أنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك. الحديث أخرجه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأعظم الأرحام من يجب عليك صلتهم هم الوالدان. قالت أسماء للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أمي قدمت إلي وهي راغبة، أي كانت على الشرك، أفأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمك. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله يوصيكم بأمهاتكم، ثم يوصيكم بأمهاتكم، ثم يوصيكم بآبائكم، ثم الأقرب فالأقرب. أخرجه الإمام أحمد. وقال عليه الصلاة والسلام: أمك وأباك وأختك وأخاك، ثم أدناك أدناك، فكل له حق، كلما قرب من كان حقه أعظم. فأعطي القريب حقه وصل الأرحام. ومن أعظم الصلة أن تكون ناصحا لهم، معينا لهم على الخير، مذكرا لهم بالله، وهكذا متألفا لهم على الأخلاق الحسنة، وأن تحبب إليهم الاستقامة على هذا الدين، وأن تكون سببا لبعدهم عن الذنوب والمعاصي. فهذا من أعظم الصلة. ومن أعظم الصلة أن تؤدي حقهم الذي يكون لهم إن كان لهم إرث، فلا تؤخر هذا الميراث، بل عجل في قسمة التركة إذا مات المؤرث، وأعطي كل قريب حقه من الميراث، وخصوصا النساء. فإن من الناس من لا يبالي بمال المرأة فلا يعطيها حقها الذي فرض الله عز وجل. والله عز وجل يقول في كتابه: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، نصيبا مفروضا. كم من إنسان يقطع رحمه إذا جاءت رحمه تطلب ما لها من حق وميراث قاطعها، وقال: هذه المرأة تريد أن تأخذ مالنا لرجل أجنبي، أليس الذي فرض لها الميراث هو الذي فرض عليك الصلاة والزكاة والحج والعبادة؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك إلا خزي في الحياة الدنيا. لا بد أن تكون حذرا من آثار أكل الحرام وأكل أموال اليتامى والضعفاء والنساء. قال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أحرج حق الضعيفين، اليتيمة والمرأة. فالمرأة ضعيفة، فحقها في الإسلام محفوظ. أوجب الإسلام عليك أن تؤدي ما أوجب الله لها من حق وميراث وصلة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. وقال: بلوا أرحامكم ولو بالسلام، أي صلوا أرحامكم ولو بالسلام. وفي هذه الآية المتقدمة قال الله: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها. إذا كنت لا تجد شيئا تعطيهم أو نفقة تواسيهم، فلا أقل من أن تحسن إليهم بالكلام. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. أحسن إليهم بالمهاتفة، بالسؤال عنهم في وقت كذلك المناسبات، تدعوهم تسأل عنهم، هذا من أسباب المحبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم محبة في الأهل، منساة في الأثر، مثراة في المال. أخرجه الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه. نسأل الله أن يجعلنا ممن يستمع القول ويتبع أحسن. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيا أيها الناس، سمعتم أن من الحقوق العظيمة في الإسلام حق القريب وحق الرحم، وهكذا عباد الله، إن من أعظم البلاء على الإنسان قطيعة الرحم، فقطيعة الرحم آثارها سيئة على من قطع رحمه في الدنيا وفي الآخرة، في أرزاقه، في صحته، في حياته، بعد مماته، كل ذلك يعيش في خطر بسبب قطيعته للرحم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله عز وجل لما خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال الله عز وجل: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاقرأوا إن شئتم قول الله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. احذر يا أيها القاطع لأبويك، لأبيك، لأمك، لأخيك، لأختك، لعمك، لعمتك، لخالك، لخالتك، لأقاربك وأرحامك. قال الله عز وجل: أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. قال عليه الصلاة والسلام: إن ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من قطيعة الرحم، من البغي وقطيعة الرحم. أخرجه الإمام أحمد عن أبي بكرة رضي الله عنه: عقوبة القطيعة معجلة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: تقوم الأمانة والرحم جنبتي الصراط. أنت ستمر على الصراط وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فإن كنت ممن يخون الأمانة ويقطع الرحم فانظر إلى هذا الخطر: تقف الأمانة والرحم جنبتي الصراط. وهكذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قاطع رحم، لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة قاطع رحم، كما في الصحيحين من حديث جبير. فاحذر من القطيعة وما لها من الآثار السيئة عليك والبلاء العظيم، فهي خسارة، وهي سبب للعنة الله، وهي سبب لقطيعة الله. وكم من الآثار التي تترتب على ذلك. فمن الناس من يستهين بأمر قطيعة الرحم فلا يبالي، ربما اختلف معهم من أجل أمر يسير فهجرهم وأعرض عنهم ولا يبالي بهم، ربما من أجل أمر دنيوي، من أجل أمر دنيوي يقاطعهم ويعرض عنهم. لا يجوز لك القطيعة، لا يجوز لك أن تقطع أرحامك. صل أرحامك وإن قطعوك، أحسن إليهم وإن أساءوا في حقك. وهكذا الذي يقع في قطيعة الرحم إنما وقع فيها لأنه لا يتأمل في آثارها المترتبة عليها. وإلا فبعض هذه العقوبات وهذا الوعيد في حق القاطع كافية للمؤمن أن يرتدع عن قطيعة الرحم. فبادر عبد الله منذ تسمع هذه الأدلة إن كانت منك قطيعة لأحد من أرحامك بالصلة وبطلب العفو والسماح، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، ستحاسب عن كل عمل عملته وموقف تصرفته وقطيعة قطعتها. واحذر أيضا من أن تكون متسببا بالقطيعة بإيذاء أرحامك بأنواع الأذى ولو بشيء مما يسبب القطيعة من الكلام الذي قد ينقله النمامون فيثيرون بينك الخلاف وبين قريبك وأرحامك. فالكلمة الخاطئة منك على قريبك ربما أشد عليه من وقع السهام. جاء في البخاري أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه علم أن خالته عائشة أم المؤمنين وهي بنت أبي بكر وأمه أسماء بنت أبي بكر علم أنها أنفقت نفقة كبيرة فقال لأحجرن عليها فنقل النقالون هذه الكلمة والحجر لا يكون إلا على السفيه الذي لا يحسن التصرف في المال فلما بلغ أم المؤمنين عائشة هذه الكلمة عظمت في نفسها قالت أقال ذلك ابن الزبير هو لله علي نذر ألا أكلم ابن الزبير أبدا ما أكلمه بعد هذه الكلمة التي قالها فكان كلما جاء إليها أعرضت عنه ولا تكلمه فطالت عليه الهجرة فجاء إلى بعض الصحابة وقال لهم أسألكما بالله لما أدخلتماني على خالتي فإنه لا يحل لها أن تنذر قطيعتي فجاء إليها فقال لها المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن يزيد أو الأسود بن يزيد قال لها السلام عليك يا أم المؤمنين أندخل؟ قالت نعم قالوا كلنا قالت نعم وهي لا تدري من معهم لأن بينهم وبينها حجاب فدخل عبد الله بن الزبير من وراء الحجاب وأقبل على خالته يبكي ويقبلها وهما يذكرانها بالله إنك تعلمين أن رسول الله قد نهى عن الهجرة وإن هذا لا يحل لك فما زالا يذكرانها وهي تبكي قالت إني نذرت والنذر شديد فما زالا يذكرانها حتى تراجعت عن نذر قطع كلام ابن أختها بسبب كلمة فاحذر يا عبد الله أن تسيء إلى أرحامك ولو بشيء من الخطأ اليسير فإن هذا سبب للقطيعة والواجب على المسلم أن يزن كلامه قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد وأن يثبتنا على دينه ولا حول ولا قوة إلا بالله.